لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من محاضرات آداب طالب العلم. وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا بهذه المحاضرة الجديدة من هذه السلسلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، تعلمون أننا يعني تعرضنا في محاضرات سابقة عن يعني بعض الموضوعات المتعلقة بآداب طالب العلم. بدأنا أولا بالحديث عن فضل العلم، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى منهج السلف رحمهم الله في طلب العلم، ثم بعد ذلك بدأنا بدراسة آداب طالب العلم في نفسه. وقلنا في ذلك أن هذه الآداب كما ذكرها بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وقال أنها كم أدب؟ قال إنها 12 أدبا. مر معنا يعني من قبل الأدب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. اختصارا للوقت، طبعا لن نقف عند هذه الآداب التي ذكرناها الأولى اللي من الأول إلى السادس، توقفنا عند السابع، لأننا إن شاء الله بعد أن ننهي الآداب 12 سنعود لها بشكل ملخص وبشكل مختصر من باب التذكير لأنفسنا بهذه الآداب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ورضى وأن يرزقنا التأدب بمثل هذه الآداب. حب أن أقول يعني مثل هذه الآداب هي فقط ليست للعالم متبحر، ولكنها أيضا لحامل العلم ولو كان العلم قليلا، لأن العلم مهما كان يحتاج إلى شيء من الأدب ومن التحلي به لينمو ذلك العلم ويكون مباركا في نفس صاحبه. إذن دعونا الآن نبدأ أو ننتقل إلى الأدب السابع، ثم بعد ذلك نواصل الحديث في الآداب التي بعدها. إذن الأدب السابع، من يتفضل مشكورا بقراءة هذا الأدب؟ تفضل اللي رفع عيده الأول هو اللي يتحدث، تفضل. نعم، جهز ولا وقت؟ إذا كان اللاقط غير مفتوح افتحه وخلوه جاهز علشان تفضل بارك الله. نعم، أعطه اللاقط اللي معك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب السابع، أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية فيلازم تلاوة القرآن.
الآن يعني فيلازم تلاوة القرآن، هذه هي نماذج وأمثلة. إذن ما ينبغي أن يتحلى به حامل العلم، ما يتحلى به من وهبه الله علما، أن يحافظ على المندوبات الشرعية، على المندوبات الشرعية. المندوبات ما هي؟ المندوبات هي المستحبات، ليس كذلك؟ طيب، والفرائض المفروضات؟ المفروضات من باب أولى، يعني مفترض فيه أنه يحافظ على ماذا؟ على المفروضات. لكن هنا التنبيه على المحافظة على ماذا؟ على المندوبات، والمندوبات كثيرة وكثيرة جدا. هناك مندوبات تتعلق بالصلاة، مندوبات تتعلق بالصيام، مندوبات تتعلق بالصدقة، مندوبات تتعلق بالتعامل مع الناس، مندوبات تتعلق بالبيع والشراء، المندوبات كثيرة وهي يعني المستحبات. ثم بعد ذلك يعني بدأ بدر الدين بن جماعة رحمه الله يذكر بعض النماذج. لكن قبل أن نذكر النماذج التي ذكرها بدر الدين الجماعة، تعالوا بنا أيضا نسمع منكم أنتم ما هي، يعني أعطونا نماذج من المندوبات. دعونا أولا مثلا على سبيل المثال نبدأ بمندوبات الصلاة. مندوبات الصلاة، تفضل.
رواتب، الرواتب.
نعم، السنة الرواتب، غيرها من الصلوات.
صلاة الليل.
نعم، صلاة الليل، ويدخل من ضمنها الوتر، قيام الليل وكذلك الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. طالب العلم أو حامل العلم ينبغي له ألا يترك الوتر، ألا يترك قيام الليل. أيضا غير ذلك منها صلاة الضحى، ومنها سنة الوضوء، ومنها على كل حال يعني مندوبات الصلوات كثيرة. طيب تعالوا بينا أيضا ننتقل إلى مندوبات أخرى تتعلق بماذا؟ تتعلق بالصيام. من هذه المندوبات، مندوبات الصيام ماذا؟
صيام يوم الاثنين والخميس،
صيام أيام البيض. أيام البيض ما هي؟ اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر من كل شهر قمري، اللي هو الشهر القمرية. يعني اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر. طيب لماذا سميت أيام البيض؟ سميت أيام البيض طبعا نسبة أيوه
البدر يكتمل في هذه
نعم
الأيام،
نعم نسبة إلى لياليها، لأن البدر يكتمل في نهايتها وتكون يعني لياليها ليالي مقمرة ومضيئة وبيضاء. طيب أعطونا أيضا نوافل أخرى من نوافل الصيام أيضا نتبضر. نعم،
صوم يوم الاثنين والخميس.
صوم يوم الاثنين والخميس، من ذلك صوم يوم التاسع وعاشوراء، له التاسع والعاشر محرم، كذلك صوم العشر من أيام ذي الحجة، العشر الأول من أيام ذي الحجة، صوم ستة أيام من شوال إلى غير ذلك. هذه كلها مندوبات. كذلك عندنا مثلا من المندوبات، إذن يعني هذه بعض النماذج التي ذكرناها. تعالوا بنا الآن ننظر إلى ماذا قاله بدر الدين ابن جماعة رحمه الله في ضربه لبعض النماذج في المندوبات. تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان. ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، يعني أن الإنسان لما يذكر ربه، لما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هذا ذكر باللسان. ذكر القلب يستحضر هذه المعاني ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، يستشعر دلالتها في قلبه، من أجل أن الذاكر لله سبحانه وتعالى إذا يعني جعل قلبه يتواطأ مع لسانه، فإن هذه بإذن الله تعالى تزيده إيمانا وتزيده قوة وتزيده صلابة في دينه. ثم قال، نعود إلى الأمثلة، قال وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل وآناء النهار. ما ورد من الدعوات والأذكار كثيرة وكثيرة جدا، فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للحفاظ عليها وللحرص على يعني على قولها في أوقاتها. هناك أذكار مساء، هناك أذكار الصباح، هناك أذكار للنوم، هناك أذكار عند بداية الأكل وعند نهايته، أذكار عند الخروج من المنزل، أذكار عند دخول المنزل، أذكار عند دخول الخلاء، أذكار عند الخروج من الخلاء، ليس كذلك؟ إذن حياة يعني سبحان الله، حياة المسلم مرتبة ومنظمة ومباركة. من وفقه الله سبحانه وتعالى للحفاظ على مثل هذه الأذكار فإنه سيقضي معظم يومه ذاكرا لله جل وعلا. وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ألسنا ذاكرة وقلوبا خاشعة، ألسنا ذاكرة وقلوبا خاشعة. فإذا تواطأ القلب مع اللسان، ذكر الله باللسان وخشوع القلب والتأمل فيه، هذا فيه حياة القلب وفيه سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. طيب، نتجاوز هذا. وكذلك مورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل وآناء النهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله يا أحباب، أنها نعمة عظيمة للإنسان إذا مر عليه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وكما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل صحابته قائلا: أتدرون من البخيل؟ قالوا: البخيل من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فنقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. من صلى، أو يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يقول: حج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته، محبة من؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكره وذكر سنته مطلوب وسنة، مطلوب وسنة. طيب، إذا ننتقل وينبغي. طبعا هذا تعقيب من بدر الدين ابن جماعة رحمه الله على ما ذكره من 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 المندوبات، أو على النماذج الذي هو تلاوة القرآن. قال: وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره، لا يكون فقط مجرد تلاوة باللسان، لا يكون فقط مجرد هذر وهذرمة، لكن لابد أن يتفكر في معانيه ويتفكر في أوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يذكر عن ذلك. الله أكبر، هذه كلها، هذا جزء من آداب تلاوة القرآن، تأمل والخشوع عند تلاوته، التأمل في معانيه، التأمل في أوامره ونواهيه وعده وعيده، لأن هذه الأشياء من يتأمل فيها تزيده إيمانا، أليس كذلك؟ تزيده إيمانا، تزيده قربا من ربه، وتزيده عملا وتقوى لله سبحانه وتعالى. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم. يا أحبابي، هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان المسلم جدير به أن يكون له ورد يومي من القرآن يحافظ عليه، كأن يقرأ في اليوم جزء، يقرأ جزئين، يقرأ ثلاثة، يقرأ أربعة، كل على حسب نشاطه، وليحرص عليه كل الحرص ولا يفوته، لأن من قرأ كل يوم جزءا ختم في الشهر مرة، من قرأ في اليوم جزئين ختم في الشهر مرتين، من قرأ في اليوم ثلاثة أجزاء ختم في الشهر كم؟ ثلاث مرات، وهكذا. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا حريصين أشد الحرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. تعرفون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يقول جمعت القرآن في ليلة، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ ها؟ خشي، يعني خشي عليه، قال اقرأه في إيش؟ ها؟ في شهر. قال يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال اقرأه في إيش؟ في عشر. قال يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال اقرأه في سبع، إلى آخر الحديث. عموما هذا يدل على إيش؟ يدل على حرص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه على أن يجعل له يعني وردة. كان يريد أن يختم القرآن كل يوم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، لأن قال له يعني في الحديث قال إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل. عموما الإنسان لا يخلي نفسه من أن يجعل لنفسه وردا من القرآن يقرأه. طيب إذا ننتقل الثامن، الأدب الثامن من آداب حامل العلم، آداب العالم. تفضل.
الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق.
بركة.
من طلاقة الوجه.
على كل حال هذه نماذج، دعونا قبل ما ندخل بالنماذج نقف عند هذا. جدير بحامل العلم أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق. من هو أفضل الناس خلقا على الإطلاق؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ما أكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فجدير بحمل العلم، لأن حملة العلم من يكونون؟ يكونون ورثة الأنبياء، ليس فقط ورثة الأنبياء بحمل العلم، ولكن يكونون ورثة الأنبياء بماذا؟ بعملهم أيضا، أن يقتدون بهم. والاقتداء بالأنبياء اقتداء، يعني نحن كأمة محمد عليه الصلاة والسلام الاقتداء به مطلوب. وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في ذلك؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم طبعا مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو يعني أفضل الأخلاق طبعا لها تعبيرات عديدة، هي كثيرة ولا نستطيع حصرها. هناك أخلاق تتعلق يعني بنفس الإنسان بينه وبين نفسه، أخلاق بينه وبين الناس، آداب بينه وبين، يعني في أمور كثيرة. لكن هذه نماذج، والنماذج هذه هي في الغالب يعني أخلاق بين الإنسان وبين الآخرين. من طلاقة الوجه، طلاقة الوجه عند اللقاء، الاستبشار، البشاشة، بشاشة تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. من الذي يقوله؟ يقوله الصادق المصدوق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. طلقة الوجه، طلقة الوجه مطلوب من كل مسلم، ولكنه مطلوب من حامل العلم من باب أولى، لأن يجب أن يظهر عليه هذا، لأن هذا من آثار العلم النافع، صح ولا لا؟ تذكرون قول الشافعي، شو يقول الشافعي؟ يقول العلم أو ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، لكن العلم ما نفع. وإفشاء السلام، إفشاء السلام ليس فقط إلقاء السلام، مسألة إفشاء يعني فيه كثرة، نشره بين الناس في كل وقت كل حين، مريت على واحد على اثنين على ثلاثة، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كبير صغير، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا بشأن السلام. وتذكرون يعني مر بنا يعني حديث جميل في هذا المعنى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ماذا قال؟ قال: أفشوا السلام بينكم وإطعام الطعام، وبخاصة وقت الحاجة، بخاصة وقت الحاجة. طبعا المجتمعات تختلف، قد يكون مجتمع فيه فقراء محتاجين للإطعام، محتاجين إلى الصدقة، محتاجين. أقول حتى في المجتمع الذي لا يحتاج، فيطعام الطعام هنا يكون من باب إيش؟ من باب الهدية، ومن باب الإكرام، باب إكرام الضيف. كل إنسان مثلا يستضيف لشخص ويطعمه، أو يهدي لجاره هدية طعام من لحم أو إدام أو أرز أو قمح أو قل إن شئت من فواكه ومن خضار وغيرها، يعني فيه سد لحاجة الفقراء والمعوزين، وفيه أيضا تأليف القلوب وتطيبها، اللي هي عندما يكون من باب الهدية أو من باب يعني العطاء أو من باب التعاون أو من باب الإكرام ومن باب النوع. وكذلك وكظم الغيظ، في إنسان ما يغضب؟ ما فيه، ولكن المطلوب كظم الغيظ، كظم هذا الغضب، وعدم جعله يسيطر على الإنسان فيتصرف تصرفا لا يليق، سواء قولا أو فعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله إيش؟ يحب المحسنين. يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين بأنهم إيش؟ كاظمين الغيظ، وأيضا مع ذلك يعفون عن الناس. طيب، غير ذلك، وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم. كف الأذى شيء، واحتماله منهم شيء آخر، درجة أخرى فوق كف الأذى. كف الأذى واجب أنك تكف أذاك عن الناس، وكف الأذى مطالبة به كل مسلم، أنه ما يؤذي أحدا، ليس من صفات المسلمين أنهم يؤذون الناس، ولا حتى الحيوان ما يؤذيه. لكن فوق هذا أيضا، من أوذي فالأولى له ماذا؟ أن يحتمل ذلك الأذى. شوف، ولكن هذا مقيد، إذا كان في احتماله مصلحة له أو حتى لغيره، صح ولا لا؟ لأن أحيانا قد يكون احتمال الأذى والصبر على المؤذي قد يؤدي إلى تجاوزه، قد يؤدي إلى تجرؤه، وقد يؤدي إلى إيذاء آخرين. فلا بد من النظرة بهذا المنظار، إذا كان احتمال الأذى فيه مصلحة وليس فيه مضرة فهذا هو الأولى وهذا هو المطلوب. أما إذا كان احتمال الأذى والصبر عليه يعني ينتج عنه أذى أكثر، سواء على من أوذي أو على غيره، فلا بد من الردع، ولا بد من ردع ذلك المؤذي، وعدم من أجل أن لا يتمادى. وكما يعني يقولون من أمن العقوبة سعيش أساء الأدب، يعني هذا المؤذي إذا لم يجد عقوبة تردعه على إيذائه قد يتمادى ويؤذي إيش آخرين، بدل ما يؤذي له واحد يسكت والثاني يسكت خلص يقول الأمر يعني هين ويؤذي الآخرين. والإيثار وترك الاستئثار، والإيثار وترك الاستئثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من صفات عباد الله المؤمنين، يؤثر يعني يترك الشيء لغيره أيا كان ذلك الشيء، ولكن الإيثار هذا يكون في إيش؟ يكون في أمور الدنيا، لكن أمور الآخرة الطاعات فيها إيثار ما فيها إيثار، فيها مسابقة. عندك مثلا أنت دخلت أنت واحد للمسجد وموجود مكان شخص واحد في الصف الأول، تقول تفضل خذك في الصف الأول أنت في الصف الثاني طبعا هذا ما فيه إيثار، هذا يحتاج فيه إيش مسابقة. لكن هذه أيضا لها ضابط، قد يكون هذا الإيثار في مصلحة أكثر، كأن مثلا تكون دخلت أنت وأبوك صح ولا لا، والدك له حق عليك، هنا تؤثره ولا ما تؤثره؟ أنت لك مصلحة في هذا، مصلحة البر، مصلحة البر، أنت إن شاء الله حصلت على أجر يعني في عملك هذا، لأن لا يؤخذ يعني الإيثار على عدم الإيثار في أمور العبادات على إطلاقه، لكن المسألة فيها إيش فيها قياس أو فيها مراعاة المصالح. فإذا كانت الإيثار مصلحة أيضا ناخذ مثال آخر، قد يكون ليس والدك لكنه رجل كبير من جماعة المسجد له قدره عند الناس، وقد يكون وإذا لم يأخذ هذا المكان يصير في نفسه حزازة، وقد يعني يصير في نفسه شيء عليك، هذا لا مانع من إيثاره به. إذا نقول والإيثار وترك الستار. أما في مسألة الأمور الدنيا هذا يعني هذا معروف، ولكن يعني حال الناس اليوم وش نقول أنه يعني بالعكس الاستئثار حال الناس، ما نقول الناس كلهم ولكن كثير منهم حالهم مقلوب، يعني الاستئثار وترك إيش ترك الإيثار. حنا نقول هنا الأدب هو الإيثار وترك الاستئثار، يعني الاستئثار أنك يعني تحتكر الشيء وتطلبه لنفسك، هذا هو ترك الاستئثار. لكن يعني إن يعني كما قلت لكم يعني كثير من الناس حالهم بالمقلوب استئثار وترك الإيثار، لكن الأدب المطلوب هو الإيثار وترك الاستئثار. طيب الإنصاف وترك الاستنصاف، إنصاف عدل، عدل تعدل حكمك بقولك للناس بتصنيفك لهم في حكمك عليهم تنصف، يعني حتى ولو كان إنسان عدوك هذه العدوة لا تحملك على ظلمه وعلى عدم إنصافه، الإنصاف مطلوب. وترك الاستنصاف أيضا. طيب قبل ما ندخل في تفصيلها قولوا لي إيش معناها ترك الاستنصاف؟ طيب بس واحد يتكلم عشان يكون الصوت واضح. تفضل.
الانتصار لنفسه.
نعم نقول الانتصار للنفس أو طلب انصاف النفس، انتصار للنفس أو طلب انصاف النفس، لا يعني انصفوني، يعني يقول مثلا لا أنا لست كذا أنا كذا، قيموني كذا أنا، قولوا لي كذا أنا كذا، هذا من بداية الانتصار. طبعا هنا قد يكون في بعض المواضع مطلوب، إنسان مظلوم في مظلمة ويريد أن يردع المظلمة عن نفسه، لكن أن يكون هذا ديدنه من أجل أن يظهر أمام الناس بمظهر الجيد، ودائما يعني نريد أن يكون يعني هو في يعني في كل شيء هو القمة، طبعا غير مطلوب. حتى لو ما أنصفك الناس بضرك، هل سيضر؟ افرض ما أنصفك يعني البعض، هل سيضرك شيء؟ ها؟ لن يضرك بشيء، لن يضرك بشيء. أهم شيء الإنسان، وهو الجانب الأول، أن يكون هو بذاته منصفا، غير ظالم، غير جائر، يعني لا يبخس أحد حقه. والسعي في قضاء الحاجات. طيب قبل ما نواصل، حنا الآن نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن آداب يتحلى بها من؟ حامل العلم. ترى يعني مثل هذا الباب، ليش التذكير استحضر؟ لأن أحيانا قد نستغرق في بعض المعاني وبعض الجزئيات ثم ننسى يعني الأصل اللي حنا إيش نتحدث عنه. إذن هذه كلها آداب يعني ينبغي أن يتحلى بها من؟ حامل العلم، العالم كذا. السعي في قضاء الحاجات، السعي في قضاء الحاجات، حاجات الآخرين، سواء حاجات مادية أو حاجات معنوية من شفاعة ومن إعانة ومن غير ذلك، ولكن بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويا أحبابي، سلفنا الصالح من أهل العلم رحمهم الله تعالى من أكثر الناس قضاء لحاجات الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وقدوة للناس كلهم عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس قضاء لحاجات صحابته عليه الصلاة والسلام. تأتي المرأة العجوز، المرأة الكبيرة، تأخذ يعني تأتيه لحاجة لها مع ما لديه عليه الصلاة والسلام من المهام، يحمل هم الأمة ويحمل عبء الرسالة، ولكن ما لديه عليه الصلاة والسلام من مهام لم يمنعه من قضاء حاجات تلك المسكنات وتلك يعني النساء الكبيرات، فضلا عن سائر أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. وبدل الجاهل الشفاعات، هذه أيضا هي داخلة فيما قبلها، ولكن لها أهمية. وأهميتها هنا، أهل العلم في الغالب لهم مكانة في مجتمعاتهم، صح ولا لا؟ ولذا يعني يقصدهم طلابهم أحيانا في شفاعات، صح ولا لا؟ وهذا شيء مشاهد معروف. فينبغي لحامل العلم من كانت له إمكانية وقدرة في بذل جاهه بشفاعة ألا يبخل بها، ألا يبخل بها. وهذا من الآداب الجميلة التي لا بد أن يتحلى بها. طيب، والتلطف بالفقراء، ما يستعلي عليهم ولا يتكبر ولا يرى نفسه على الآخرين. تلطف بالفقراء والضعفاء والمساكين، هذا مطلوب وهذا من التواضع. ومن تواضع لله رفعه. واعلموا أيها الأحباب أن العلم النافع لا يزيد صاحبه إلا إيش؟ تواضعا. العلم النافع لا يزيد صاحبه إلا تواضعا. أكثر الناس تواضعا هم أقرب الناس إلى الله، أكثر الناس تواضعا هم أعلم الناس بالله. ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم نماذج رائعة في تواضعهم للفقراء والمساكين. التحبب إلى الجيران والأقرباء، تحبب لهم، تقرب لهم، لأن التحبب إلى هؤلاء من جيران وأقرباء والأقرباء من باب أولى، فالجار له حق والقريب له حق، القريب له صلة يعني له واجب الصلة صلة الرحم، والجار له حق المجورة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش سيورثه. طيب، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم. الرفق بالطلبة مهم، طلبة أحيانا قد يمرون ببعض المواقف الصعبة، قد يعني يأخذهم أحيانا الجهد أو التعب أو الحياء أو إلى آخره، فلا بد من الرفق بهم، وهذا أدب جميل. فالقسوة على الطلبة ليست من آداب حامل العلم النافع، بل هي من الآفات التي قد يتحلى بها بعض من يحملون العلم ويدعونه. قال طبعا هنا هذا متابع لما يتعلق بالفضائل والآداب، وهذا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وإذا رأى من لا يقيم صلاته طهارته وشيئا من الواجبات عليه إرشاده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد ومع معاوية بن الحكم لما تكلم الصلاة، إرشاد وتعليم بحكمة. وهذا من الآداب التي ينبغي، بل من الواجبات التي ينبغي عليه أن يعمل بها. التاسع، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية. هذا الأدب هو جزءان. الجزء الأول أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية، والجزء الثاني ويعمره بالأخلاق الفاضلة. إذن عندنا تطهير القلب من أخلاق ردية، وعمرانة بالأخلاق الفاضلة. يضرب لك نماذج، فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع إلى آخره، كل هذه أخلاق رديئة. طيب، خلونا الآن نلقي الله يقف الحذر حذر هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة. على كل حال، هذه نماذج، فيه كلام جميل هنا. طيب، عرفنا أخلاق الرذيلة هذه ومن كانت فيها. بدر الدين الجماعة رحمه الله ساق بعض الكلام الجميل كيف تتخلص من بعض هذه الأخلاق، وهي عبارات جميلة ويعني مختصرة لكنها يعني مفيدة جدا. كيف نداوي هذه الآفات؟ طبعا هي لن نمر عليها كلها، لكن سأعطيكم بعض النماذج منها. كمثل يقال من أدوية الحسد، اللي يحس في قلبه حسد كيف يداويه؟ يقول من أدوية الحسد الفكر بأنه اللي هو الحسد نفسه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة. طيب، الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطى يعني هذا الشيء، هذا الإنسان، هذا النعمة. أنت فكر أن الله أعطاه إياه، أنت لماذا تحسده عليها؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه قادر على أن يعطيك يعني منها وأكثر، مثلها وأكثر. إذن بدل أن تحسد عليها، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مثلها وأكثر. طيب، قال لك أيضا من أدوية العجب أن يذكر أن علمه وفهمه وجوده وجود الذهن فصحته وغير ذلك يعني مما يتميز به من العلم ومن يعني الصفات العلمية من ذكاء وحدة وكذا، كل هذه نعم من الله، فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها. ليش يعجب؟ ليش يغتر بنفسه؟ الله اللي أعطاك هذه، لا تغتر بنفسك. إذن تفكر أن الله أعطاك إياها وقادر على سلبها. من تفكر في هذا فهو جدير بأن يزيل من قلبه ذلك العجب. طيب، من أدوية الرياء الفكر بأن يعني الفكر بمن التفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه. طيب، أنت رأي الناس إنك تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تتصدق ولا كذا ولا تعمل أعمال. طيب أفرض أن الناس شافوك وعلموا، الناس بيدهم شيء، هل سينفعونك ولا يضرونك؟ ها إن عملت أو ما عملت ما 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 يضرونك بشيء ولا ينفعونك بشيء إلا بشيء أراد الله سبحانه وتعالى لك. طيب إذن تفكر بهذا، خل فكرك يعني بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده نفعك وضرك. هؤلاء يعني ترأيه ما ترأيه هذا ما لذلك أزل من نفسك هذا الأمر، ثم أعلم أن الرياء يحبط العمل. قال من أدوية احتقار الناس تدبر قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخره. وقال سبحانه إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ما هو يعني كانت الناس وقدرهم هو بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالشرف ولكن بالتقوى. طيب ومن الأخلاق المرضية، ذكر لنا ابن جماعة قبل قليل أخلاق ردية وجاب بعض الأدوية. الآن الجانب الآخر من الأدب يذكر بعض الأخلاق إيش؟ الفاضلة المرضية، دوام التوبة، الإخلاص، اليقين، التقوى، الصبر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذه الأعمال. طيب خلونا نتجاوز لأن العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد. طبعا وظائف الأوراد احنا سبق مرت معنا، لكن عموما هنا قصده الجد والاجتهاد يعني في الاشتغال بالتأليف، اشتغال بالبحث، اشتغال بالتنقيب، الاشتغال بالكتابة، اشتغال ببحث المسائل. هذا هذا ما يعنيه بهذا الأدب. أما الحادي عشر وهو أن لا يستنكف أن يستفيد مما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا، يعني لا يتكبر من حامل العلم أن يتعلم ممن هو دونه، إما دونه في العلم ولا دونه في الجاه ولا دونه في السن. إذا وجد في نفسه هذه الرفعة على غيره فهو ليس يعني من أهل العلم الحقيقيين أو الصحابة، يعني أهل العلم من سلف هذه الأمة كانوا يستفيدون من إيش؟ من يعني من هو دونهم. وهناك بعض النماذج الموجودة لكن قد لا يساعدنا الوقت في ذلك، يبقى لنا ثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتعريف. لكن مع تمام الفضيلة وكمال أهلي فأن يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم يحتاج إلى كذا التفكير. هنا مع الاشتغال لابد من التحقيق والمراجعة والتدقيق فيما يكتب من أجل ألا يخرج شيئا إلا يكون بشكل جيد نافع ينفع الآخرين عند الاطلاع عليه والاستفادة منه. إذن هذه الأداب الاثنى عشر يعني فقط مجرد عرض، هذه خلاصة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ثم بعد ذلك السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر، خلاصة لما مر بنا. ونكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.